نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في أبواب العمل في الصلاة: باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى الحمد لله قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: وياه باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. هذا التبويب الآن فيه كلام ذكر الحافظ رحمه الله، أنه يعني في بعض النسخ هكذا وبعض النسخ بحذف الهاء من غيره، يعني يكون باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غير مواجهة وهو لا يعلم. لكن على كل حال، سواء هكذا أو هكذا، يعني المقصود من هذا التبويب أن من سلم على شخص مواجهة قال السلام عليك يا فلان خاطبه، الأصل أن هذا يبطل الصلاة، لكن إذا كان لا يعلم فإن صلاته لا تبطل لأنه معذور بالجهل. لكن هل في الحديث دلالة على هذا؟ حديث عبد الله الذي ذكره المؤلف يعني ما في دلالة واضحة، لأنهم الحديث ليس صريحا، أنهم كانوا يسلمون مخاطبة، يسلم هذا على هذا وهو بين يديه خاطبه، ونسمي ويسلم بعضنا على بعض. يعني جاء في بعض الألفاظ أنهم كانوا يقول السلام على 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 الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وعلى فلان، يعني يخصون رجالا بأسمائهم، لكن ليس بظاهر في كونهم يسلمون عليهم وهم بين أيديهم مواجهة. يعني الحديث محتمل، لكن يقال: ما الحكم في هذه المسألة حتى لو كان الحديث لا يدل عليه؟ قل: الحكم أنه لا تبطل الصلاة إذا كان جاهلا، من تكلم في الصلاة جاهلا فإن صلاته لا تبطل، والدليل حديث معاوية بن الحكم السلمي فإنه صريح رضي الله عنه، فإنه صريح بذلك، رواه مسلم: لما عطس رجل من القوم قال: فقلت يرحمك الله. يعني الآن خاطب شخص ويصلي، لما عطس ذاك الرجل وقال له معاوية يرحمك الله، قال: فرماني الناس بأبصارهم، يعني لاحظوا إلينا ينظرون إليه ينكرون عليه، قال: فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، تكلم ثانية، فصاروا يضربون على أفخاذهم، لعل هذا قبل نسخ الضرب والأمر بالتسبيح. قال: فلما رأيت مصمتون لكني سكت، يعني أردت أن أتكلم لكني سكت، فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما شتمني ولا كهرني ولا ضربني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الآن دليل واضح على عدم بطلان الصلاة بالكلام جهلا، لأن معاوية رضي الله عنه تكلم جاهلا بالحكم، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالإعادة، لكنه علمه ونهاه عن الكلام في ما بعد. فهذا دليل واضح على من تكلم جاهلا. يبقى النسيان، من تكلم ناسيا أنه في صلاة كذلك، لأن الجهل قرين النسيان، في كتاب الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا تكلم جاهلا أو ناسيا ف فإن صلاته لا تبطل. لكن هل عليه سجود سهو أم لا؟ أما إذا كان مأموما فلا سجود، إذا كان مأموما غير مسبوق فلا سجود، تحمل عنه الإمام سلم على الإمام. وأما إذا كان إماما أو منفردا أو مسبوقا فهذا فيه خلاف بين العلم، إنه من يرى أنه لا سجود، لأن السجود إنما يشرع فيما إذا زاد أو نقص شيئا من جنس الصلاة، كقيام أو قعود أو تشهد أو تسبيح أو نحو ذلك، وأما هذا فليس من جنس الصلاة. والقول الثاني أنه يشرع له السجود للسهو، لأنه سهو مؤثر، لأنه فعل شيئا مؤثرا في الصلاة، لولا الجهل لولا النسيان لبطلت صلاته، فهو شيء ينقص من الصلاة ومبطل لها. فلا فرق بين أن يفعل مبطلا من جنس الصلاة كزيادة قيام أو قعود أو نقص، أو أن يفعل مبطلا من غير جنس الصلاة، كله يشترك في أنه فعل شيئا يضر بالصلاة وينقصها بل يبطلها، فلا فرق بينه وبينه. يعني يسجد جبرا لهذا المبطل وهذا النقص الذي حصل في صلاته، هذا هو الأقرب. الله أعلم أنه لا بأس يشرع له السجود إذا تكلم ناسيا، إلا إذا كان مأموما لم يسمع.
باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيح للنساء.
يعني العلة كما تقدم أن المرأة مظنة الفتنة فلا يشرع لها رفع الصوت، كما أنها تخفض صوتها في التلبية إذا كان حولها رجال أجانب، فكذلك هنا لئلا يتشوش الرجال بسماع صوت المرأة. وعلى كل حال صوت المرأة هل هو عورة أم لا؟ يعني الصواب أنه ليس بعورة من حيث هو، لأن الله تبارك وتعالى لم ينه النساء عن الكلام مطلقا مع الرجال الأجانب، وإنما نهاهن عن الخضوع بالقول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فلم ينهى جل وعلا عن السؤال والحديث إذا كان فيه مصلحة، ولكنه لابد أن يكون من وراء حجاب، يعني حجاب إما الحجاب المعروف الغطاء أو من وراء جدار أو نحو مما يستر. لكن هنا يقال إنه في عبادة، الصلاة محل عبادة والإنسان يطلب منه الخشوع، وقد يتشوش إذا سمع صوت امرأة أجنبية يتشوش عليه خشوع صلاته، فأمرت المرأة بالتصفيق سدا للباب. وليس معنى هذا، يعني لا يقال هذا فيه دلالة على أن صوت المرأة عورة، لأنه قد يقول قائل هذا دليل أن صوت المرأة عورة وأنه يحرم عليها أن تسمعه الرجال لأنه نهاها أو أمر بالتصفيق. نقول هذا استدلال ليس بصريح، وعندنا أدلة صريحة كما تقدم، وقلنا قولا معروف فسألوهن من وراء حجاب، فلا يمكن أن تترك الأدلة الصريحة في الموضوع ويبحث عن أدلة للمفهوم أدلة محتملة، لا يقدم، يجب تقديم الصريح، ولا يجوز لأحد أن يترك الدليل الصريح ويذهب إلى دليل محتمل فيه خفاء. فهنا يقال ليس من أجل، يعني لا يلزم أن يكون عورة يحرم سماعه مطلقا، يقول هذا مقام عبادة، ولو كان سماع الصوت جائز في غير العبادة عند الحاجة، لكن هنا هذا محل عبادة ويطلب المطلوب الخشوع، وهذا قد يحصل فيه شيء من التشويش وإن لم يصل إلى يعني الفتنة الكبيرة، لكن يحصل فيه شيء من التشويش، فحال العبادة غير حال العبادة يختلف عن غيرها، نقول هذا حل للمرأة أن تصدر صوتا حال العبادة، فلا يعمم على جميع الأحوال، عموم الأحوال فيها نصوص وأدلة أخرى. فهذا هو الصواب في هذه المسألة، يقال هذا خاص بالصلاة. وتقدم لنا هل هو خاص فيما إذا كان في رجال أجانب أم لا، مرت في المسألة في الدرس الماضي. هل هذا في الصلاة الآن؟ قد يقول قائل ما في دليل على الصلاة، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أين الدليل على أن المراد به في الصلاة؟ وذلك ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه ليس المراد به في الصلاة، ومعناه أن هذا ذم للتصفيق ومنسوب إلى النساء، أنه لا يليق بالرجال، إذا كان قد تصفيق للنساء فمن فعله فقد تشبه بالنساء، هذا ذم للتصفيق ونهي عنه عموما، وليس هذا خاصا بالصلاة. لكن الجواب أن هذا القول الذي ذهب إليه مالك رحمه الله أنه قول ضعيف، لأن دلت الحديث الأخر على أن المراد به الصلاة، فيحمل المطلق على المقيد. مر معنا في حديث سهل، لكن ما ذكر المؤلف إلا لكن في ألفاظ حديث سهل في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. هذا صريح بأن المراد به في الصلاة، فإذا تحمل هذه النصوص المطلقة على النصوص المقيدة.
في حديث سهل السابق فأخذ الناس بالتصفيح لما شق النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الناس بالتصفيح
هذا قبل النهي
إلى ترك الصلاة يعني.
إيه في الصلاة
نعم. في بعض الروايات ما ذكر قلت منه
إيه، لكن ذكر النساء هل فيه
النساء؟ لا
هذا في بعض الألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام قال ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، بعد ما سلم قال ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء. هذا في بعض الروايات سهل صريح أنه بالصلاة، من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء، هذا دليل واضح الآن غير لا يحتمل تأويل عن المراد به بالصلاة. وحديث أبي هريرة هنا المطلق يحمل على حديث سهل المقيد، هذه قاعدة معروفة أنه الحديث أحيانا تأتي مطلقة وأحيانا تأتي مقيدة، فيرد هذا إلى هذا.
قال رحمه الله باب من رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري قال أخبرني أنس بن مالك أن المسلمين بينما هم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فركص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، فرحم بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر وتوفي ذلك اليوم.
رجع القهقرى في صلاته أو تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل ابن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رواه سهل احتمل حديثين، الحديث الأول الذي مر معنا في رجوع أبي بكر رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام شق الصفوف، والثاني حديث سهل رضي الله عنه في الصحيحين حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر، وكان إذا رفع من الركوع نزل رجع القهقراء ثم سجد في أصل المنبر. يحتمل هذا وهذا، ففيه دلالة على جواز التقدم أو التأخر عند الحاجة، لكن بشرط أن لا يطول المشي، يعني يغتفر الشيء اليسير. ذكر الحافظ رحمه الله على أن المشي الكثير يبطل الصلاة، قال بإجماع الفقهاء المشي الكثير يبطل الصلاة، إلا اللهم إذا كان هناك ضرورة كحال القتال أو قتل الحي والعقرب ونحو ذلك هذا يبطل حال ضرورة، أما بدون الضرورة فالمشي الكثير يبطل الصلاة. فالمقصود أنه لا بأس يتقدم صفا أو صفين ليسد فرجة أو نحو ذلك، أو يفتح بابا أو نحو ذلك. جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فتأتي عائشة رضي الله عنها فتطرق الباب فيتقدم عليه الصلاة والسلام فيفتح لها الباب ثم يتأخر إلى مكانه. لا بس أن يحتاج في صلاة أحيانا أن يتقدم لفتح باب أو لأخذ شيء أو يعني يشغل مكيف مثلا أو يطفي أو كذا أو كذا، يحتاج في صلاة، ولا سيما إذا كان يصلي الليل ويطيل في صلاة يحتاج إلى أن يتقدم ويتأخر عن يمين أو عن يسار. فالأمر في هذا واسع ما دام أنه لم ينحرف عن القبلة، فلا بأس التقدم والتأخر إذا كان اليسير للحاجة.
باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعة قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج نزل من صومعته. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم.
باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. المؤلف رحمه الله اختصر الحديث وجاء في بعض الروايات مطولا. المقصود أن الأم أو الأب إذا دعا ولده في الصلاة فهذا فيه تفصيل، إذا كانت فريضة فلا كلام أنه يصلي الفريضة، وأما إذا كانت نافلة فينظر، إن كان الأمر يفوت وجب عليه أن يقطع صلاته وأن يجيب دعوة والده، وإن كان الأمر لا يفوت فإنه يتم صلاته بما يناسب. إذا كان يعني الوقت في ساعة لا بس يتمها ولو طويلة، وإذا كان الوقت ضيق على حسب الوقت، المهم لا تفوت حاجة الوالد يتمها خفيفة ثم يجيب والده. استدل العلماء رحمه الله بهذا الحديث على أن بر الوالدين مقدم على نوافل الصلاة والعبادة، لأن أمه دعت عليه فأجيبت دعوتها، هذا دليل على أنها محقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يستجاب، أن الدعاء بإثم أو قطيعة رحم لا يستجاب، فدل هذا على أنه محقة. وذلك جاء عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام ولو دعت عليه أن يفتن لفتتن، لكنها ما دعت عليه أن يفتتن، هذا من رحمة الله به، وهذا من رحمة الله جل وعلا ومن سنته سبحانه أنه يؤدب عبده الصالح إذا أخطأ بما يرده ويصلحه لا بما يهلكه ويفسده، هذا من رحمة الله جل وعلا ورافته بعباد المؤمنين أنه لا يترك عبده الصالح إذا أخطأ، ولكن أيضا لا يعاقب عقوبة تهلكه، لأن المقصود التأديب أن يؤدبه وأن يرده إلى الصواب مرة أخرى. قدر الله أن دعت عليه أن ينظر إلى وجوه المومسات، ما دعت عليه أن يفتتن. وفي بعض الألفاظ الحديث أن قال وكان امرأة بغي من بني إسرائيل تحدث بحسنها، يعني في منتهى الجمال، فذكروا جريجا وعبادته، كان مشهورا بالعبادة، فقالت هذه البغي إن شئتم لأفتننه لكم، قال فتعرضت له فلم يلتفت إليه، حفظ الله بطاعته بإيمانه وعمله الصالح، حفظ الله جل وعلا، لأن الحفظ من الله، حفظ الله يحفظك، فحفظ الله. وإلا لا شك أن هذه فتنة عظيمة، كونه في صومعة منفردا وكونه ليس عنده امرأة، المعروف إنسان إذا كان غير متزوج ليس عنده زوجة تكون الفتنة شد والحاجة أعظم. فجاءت هذه المرأة وتعرضت له، التعرض معناه ليس صريح، لما طلب منه طلبا صريحا، أن الإنسان قد يعني إذا طلبت طلبة المرأة طلبا صريحا ربما أنه يعني يستنكف ويكرهها ويحتقرها، لكن هذه في منتهى الجمال وفي خلوة تامة وهو في شدة الحاجة إلى النساء لأنه منعزل وحيد وتعرضت له لم تصرح بالزنا، فلا شك أن الفتنة عظيمة جدا، ولكن الله تعالى حافظه بإيمانه وطاعته فلم يلتفت إليها، ما حصل عنده أي تردد ولا حصل عنده أي ميل إلى تلك المرأة، فلما يأست منه لم تكتفي بهذا الشر بل ذهبت إلى راعي غنم كان يرعى الغنم حول صومع جريج فمكنته من نفسها فحملت منه، فلما ولدت قال من زنيتي من أين هذا ولد؟ قالت من جريج، يعني ما زالت الفتنة الآن متواصلة، ولكن الله تعالى نجاه أيضا فلم فأنزلوه وجعلوا يضربونه، هذا الأمن التأديب له، جاءت المرة وتعرض لها تعرضت له وضرب واتهم وضرب فأنزلوا من صومعته وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه، فقال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه المرأة وحملت منك، فقال دعوني أصلي، وفي لفظ قال فتوضأ فصلى ثم طعن في بطن هذا الغلام وقال يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي، فأكرم الله جل وعلا بهذا الكرامة وأنطق هذا الصبي الذي في المهد بحفظا لهذا الرجل الصالح لصلاحه، حفظ الله جل وعلا فحفظ الله، لكن حصل له ما حصل من النظر إلى وجه هذه المرأة المومسة كما دعت عليه أمه وابتلي بالتهمة والضرب وهدم الصومعة، لكن الله جل وعلا نجاه لأن المقصود كما تقدم تأديبه وليس إهلاكه، فنجاه الله حفظه صارت آية وعبرة له ولغيره، فأقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به لأنهم رأوا آية عظيمة أنطق الله تعالى هذا الصبي الذي في المهد وتكلم ببراءة هذا الرجل الصالح، فلا شك أن هذه كرامة عظيمة، فأقبلوا عليه يقبلونه ويتمسحون به وقالوا إن شئت لنبنين لك صومعتك من ذهب أو فضة، قال لا بل أعيدوها طينا كما كانت، فجعل الله له فرجا ومخرجا، فالمقصود أن الإنسان يجتهد في حفظ حدود الله جل وعلا فيحفظه سبحانه، وهذا دليل على أن بر الوالدين مقدم على نوافل العبادات، لكن المقصود به إذا احتاج له الوالد، أما إذا كان الوالد يعني متعنتا مجرد أنه ينهاه عن الصوم مثلا أو ينهاه عن طلب العلم وعن مصاحبة الأخيار ولا حاجة له به، لكن إما خبثا من الوالد أو جهلا يخشى عليه يقول من التزمت ونحو ذلك، هذا الآن مقصود غير صحيح، هذا مقصد غير صحيح، فلا يجب على الوالد طاعته، لكن إذا طلب منه شيئا يحتاج إليه الوالد من قضاء حاجاته ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يطيع والده وأن يقضي حاجته، وهذا أولى من الطاعة العامة والنوافل العبادات، وهذا يعني ظاهر اللفظ الذي ساق المؤلف أن أمه دعته في موقف واحد، لا الروايات الثانية بينت أنه دعته ثلاث مرات في أوقات متفرقة، جاءت إليه قالت يا جريج، قال يا ربي أمي وصلاتي، يعني احتار هل أقدم حق أمي أو أكمل صلاتي، قال مترددا فاختار الصلاة فذهبت، ثم جاءت مرة أخرى فنادته يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فذهبت، ثم جاءت الثالثة فقالت كذلك، فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على الصلاة فدعت عليه، ما دعت عليه من أول مرة، دعت عليه في الثالثة، قالت اللهم لا تمت حتى ينظر في وجوه الميميس بلفظ في وجوه المومسات جمع مومسة وهي الزانية، الله أعلم دين النصارى منسوخ سواء كان من دينهم أم لا ما إلا في علاقة، المهم أنه في ديننا هذا غير مشهور، تبرك بالصالحين غير مشهور، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام.
باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة.
يعني هذا يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يكثر من مسح الأرض إذا كان يصلي على التراب أو الحصبة أو نحو ذلك. لا ينبغي الإنسان كل ما أراد أن يسجد يمسح مرة ومرتين وثلاث وكذا، هذا لا ينبغي. ما هو السبب؟ أولا العبث، هذا واحد، أن هذا عبث لا حاجة. إن كنت لابد فاعلا، يعني الأرض فيها اعوجاج وانخفاض وارتفاع ولا يتمكن من السجود، فلا بأس أن يسوي مرة واحدة لإزالة هذا الانخفاض والارتفاع من أجل أن يرتاح ويتمكن في سجوده. إذا احتاج مرة واحدة كافية، وما زاد فهو من باب العبث. هذا يعني شيء. الشيء الثاني أنه ورد في بعض الأحاديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، فإن الرحمة تواجهه، يعني إذا سجد تواجهه الرحمة، فإذا مسح كأنه يزيل أو يرد الرحمة التي تواجهه. وهذا الحديث فيه رجل مختلف فيه، قال له أبو الأحوص، هذا الرجل مختلف فيه من كبار التابعين، لكن منهم من يقول له مجهول لا يعرف بجرح ولا تعديل، منهم من يقول إنه لا بأس به، روى عنه الزهري ذكره ابن حبان في الثقات، ولم يطعن فيه أحد ولا يعرف له مناكير، ويكفي رواية الزهري، الزهري إمام من كبار الأئمة. وسئل عنه الزهري قال هو ذاك الذي يصلي في الروضة، وكان يحدث في مجلس سعيد بن مسيب رحمه الله بحضرته، ولم ينكر عليه، يدل على أنه مستقيم الحال وليس فيه شيء. ولذلك صحح حديث حجر رحمه الله وحسنه النووي، وإن كان ضعفه بعض العلماء، لكن الحال حديث لا بأس به وما يستأنس به، لأنه ما فيه إثبات حكم مستقل، إنما فيه ذكر تعليل، وإن الحكم ثابت في حديث معيقيب وثابت في الصحيحين، إن كنت لابد فاعلا فواحدة، وفي بعض الألفاظ واحدة أو دع، فالحكم ثابت بحديث معيقيب رضي الله عنه. لكن حديث أبي ذر فيه تعليل، الأمر فيه سهل، ما يترتب عليه حكم جديد، وإنما هو تعليل للحكم الثابت في حديث معيقيب رضي الله عنه. فلا ينبغي الإنسان أن يشتغل أو أن يكثر مسح الحصى، الأولى أن لا يمسح أبدا، أو إذا احتاج لو مسح قبل الصلاة يكون أولى، فإن احتاج أن يمسح في الصلاة فليقتصر على واحدة فقط، يقتصر على واحدة عند الحاجة فقط. كذلك مسح الجبهة، التراب الذي يعلق الجبهة أيضا لا ينبغي يترك، هذا من العبث وليس له حاجة، وإذا مسح مرة سيسجد ثانية ويعلق وهكذا، فكلما رفع مسح، هذا لا حاجة فيه. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ماء وطين فانصرف وأثر الماء والطين في جبهته وروثة أنفه، ما مسحه عليه الصلاة والسلام حتى انتهى من الصلاة.
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحديث، إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
يعني هذا يدل على أن السنة عدم السجود على حائل متصل كالثوب الذي يلبسه المصلي، أما الحائل المنفصل فلا إشكال فيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على الخمرة وهي حصير صغير على قدر الوجه اليدين، فالمنفصل ما في إشكال، لكن المتصل بالمصلي فإن السنة ألا يسجد عليه، يباشر المصلى بيديه وجبهته. لكن إن وجد عذر من حر شديد أو الأرض فيها أحجار أو أشواك أو رائحة كريهة جدا تشوش عليه خشوعه، فلا بأس أن يبسط ثوبه كالغترة أو الرداء أو نحو ذلك عند الحاجة. كذلك الطاقية، يعني إذا كانت نازلة على نصف الجبهة أو بعض الجبهة فالأولى رفعها من أجل أن يسجد يمكن جبهته كاملة على الأرض. هذه السنة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون هذا، إذا لم يستطع يعني ما يفعلون هذا إلا إذا وجد عذر، وإلا الأصل يسجدون على الجبهة. إذا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه سجد عليه، يعني لا يفعلونه إلا عند الحاجة الشديدة. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه في السنن قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا أراد أحد أن يسجد أخذ كفة من حصباء بيده لتبرد ثم يسجد عليها، يعني إلى هذا الحد أن يأخذ حصباء بيده ويتركها حتى تبرد قليلا ثم يضعها في مكان سجود يسجد عليها. لكن على كل حال الأمر فيه سعة، لكن ترى بعض الناس يتساهل في هذا، إذا يصلي على فرش نظيفة وليس فيها روائح كريهة، ولكن مع ذلك يضع غترته كلما أراد السجود وضع غترة السجد عليها، هذا لا ينبغي. لما فيه من العبث فيها أيضا من يعني عدم إظهار التواضع التام والذل لله جل وعلا، فإن من التواضع التام يسجد الإنسان على الأرض وأن لا يستنكف ويضع شيئا يحول بينه وبين الأرض، بل يسجد على الأرض بما فيها سواء كانت ترابا أو مفروشة أو أي كانت، إلا إذا كان هناك شيء يشوش عليه الخشوع كالحر الشديد نحوه.
باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة رضي الله عن أبي سلمة عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها. حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا ثم قال النضر بن شميل فذعته بالذار أي خلقته، وفدعته من قول الله تعالى يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته إلا أنه كلا قال بتشديد العين والتاء.
باب ما يجوز من العمل في الصلاة، يعني هذا قريب من الباب الذي تقدم، أنه لا بأس إذا احتاج الإنسان إلى أشياء في صلاته يتحرك للحاجة لا بأس، كما تقدم الحديث السابقة كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد يغمز عائشة كل مرة يغمز قدمها من أجل أن تكف رجليها فيسجد مكان القدمين، ولو تكرر لأن فيه حاجة. شد عليه الشيطان وليس مراد إبليس الأكبر الذي أبى السجود، لا شيطان من الشياطين تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الروايات معه شهاب من نار، قال إن الشيطان عرض لي ومعه شهاب من نار يجعله في وجهي فأمكنني الله منه. هذا يدل على أن الإنسان إذا احتمى بالله حماه الله، وإذا استنصر بالله نصره الله جل وعلا على شياطين الإنس والجن. فهذا الشيطان المارد الخبيث تفلت يعني هجم على النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يوقع به، لكن الله تعالى لم يمكنه وحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، أي ملائكة يحفظونه بأمر الله من شياطين الإنس والجن. فالله تعالى مكن نبيه فأخذه بيده تناوله، رأوه الصحابة رضي الله عنهم يتناول شيئا لأن الشيطان ما يرى، تناوله فخنقه عليه الصلاة والسلام، يقول حتى وجدت برد لعابه على يدي، هذا يدل على أن الشيطان له لعاب وأنه له جسم وأنه له يعني أشياء منها من هذا القبيل، وليس مجرد معاني أو زي الهوى أو نحو ذلك، لأنه يأكلون يشربون وله لعاب ولو يتناكحون ويتناسلون، لكنهم عالم غيبي لا يرى. النبي عليه الصلاة والسلام خنقه حتى وجد لعابه على يده والصحابة لا يرونه، لأنه مسك عليه الصلاة والسلام خنقه، والصحابة يرون النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وتناول شيئا لكنهم لا يدرون ماذا صنع. وذلك سألوه كما جاء عند مسلم حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت قلت شيئا لم تكن تقوله، لأنه قال لعنك بلعنة الله التامة ثلاثا فلم يستأخر، قال أعوذ بالله منك ثلاثا، أو قال أعوذ بالله منك ثلاث مرات فلم يستأخر، قال لعنك بلعنة الله التامة ثلاثا فلم يستأخر. فلما أصر أخذه عليه الصلاة والسلام، سألوا الصحابة فأخبرهم أن الشيطان عرض له أنه لا تعوذ منه لعنه ثم أخذه. قال ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقا، يعني مربوطا في ساره من سوار المسجد تنظرون إليه، أو في اللفظ يلعب به ولدان أهل المدينة. ما المراد بدعوة سليمان عليه السلام؟ قوله رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. فتقرين الشياطين في الأصفاد وهي الأغلال هذا خاص بسليمان عليه السلام، فالله تعالى لا يسلط بعده أحدا على الشياطين يصفدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر دعوة سليمان عليه السلام فتركه ولم يربط، لأن هذا خاص بسليمان عليه السلام. على كل حال إذا يعني يؤخذ منه الإنسان إذا احتاج أن يقاتل أحدا في صلاته فلا بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم شيء يستر من الناس وأراد أحد أن يستأذن بين يديه فليدفعه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، يعني شيطان إنسي، وفي لفظ فإن معه قرين، فلا بأس إذا احتاج إلى مدافعة مضاربة مقاتلة ويصلي، لكن بقدر أنه ما يخل بالصلاة خلالا كاملا، فله أن يدفع ويضارب ويقاتل على حسب ما يحتاج وهو في الصلاة.
قال رحمه الله باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة رحمه الله إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا رجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8 وشهدت تيسيره وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب.
الحديث الأول فيه فعل أبي برزة رضي الله عنه، وقد استفاده من صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام ومما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام من التيسير، فكان يصلي فانفلتت الدابة فصارت تمشي. ومعروف أن الغالب أن الدابة إذا انفلتت في مكان ترجع إلى مألفها إلى المربط اللي كانت فيه، هذا معروف في الدواب، ولو كان في مكان كانت في مكان بعيد فإنها ترجع إلى المكان الذي ألفته. فصار يمشي ويمسك باللجام أو الرباط حبل المربوط به الدابة وتنازع ويمشي مع بعض الخطوات، يعني تنازع تسحبه الدابة أقوى منه فتنازعه، فإذا سحبته مشى مع خطوة خطوتين وهو يصلي والحبل في يده لم يترك. فأنكر عليه رجل من الخوارج، والخوارج جهال ضلال والعياذ بالله، لا يعني يفقهون في دين الله شيئا، يقرون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولا يحترمون الصحابة ولا يقبلون منهم. فبدل ما يتعلم من الصحابة رضي الله عنهم ويستفيد منهم جعل يسبه ويقول اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني يدعو عليه وينظر هذا الشيخ، يعني كأنه يقول في بعض الألفاظ أنه يقدم دابته على صلاته كذا. فأجاب أبو برزة رضي الله عنه استدل بما شهد من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما فعل أنه ساعر وأنه جائز الأمر واسع. قالوا أني لأن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن ترجع إلى مألفها فيشق علي. وفي بعض الروايات قال لو ذهبت إلى مألفها لم أرجع إلى أهلي إلا بالليل، يعني المسافة طويلة. فصار يعني يمشي بعض الشيء يمسك دابته، أسهل عليه من أنه يتركها ثم يمشي مسافة طويلة في رجوع إلى أهله. الحديث الثاني فيه جواز التقدم والتأخر. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام تقدم في تأخر في صلاة الكسوف لما عرضت عليه النار في جدار المسجد، فرجع عليه الصلاة والسلام ثم عرضت له الجنة فتقدم تناول قطف من عنب، قال لو صلت لأكلتم منه. هذه حركات مشي تأخر تقدم، وتأخرت مع الصفوف تقدمت، كل هذا يدل على أن الأمر في هذا واسع إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. نعم، ما مستأخر. يعني إذا حس الإنسان بوساوس زائدة يدخل عن يسار ثلاثة ويتعوذ بالله من الشيطان، مثل ما أمر عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، إذا حس بوساوس وتشويش زائد على يعني العادة يدخل عن يسار يتعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. كل حال هذا يعني يذكر أن امرأته أنها تزوج نصرانية وأنها تريد تشتري بيتا بالربا، وأنه أنكر عليها يقول هل يجوز إذا اشترته هل يجوز أن يسكن معها؟ الجواب نعم يجوز أن يسكن معها، فإذا أنه أنكر عليها واشترته هي وملكته فلا مانع أن يسكن فيه، لأن الربا يحرم على الكاسب، ما حرم لكسبه حرم على الكاسب دون غيره. مثلا أنت بعت سيارتك على شخص يرابي وأعطاك الثمن من الربا يحل لك لأنه جاءك بطريق حلال، وهو حرام عليه هو الكاسب، أما أنت فقد جاءك بطريق مشروع. كذلك لو امرأة زوجها يرابي ينفق عليها يعطيها نفقة من الربا فهو حلال عليها، لأن نفقة مقابل الزوجية فهي حلال والإثم عليه هو، لكن هي أيضا يجب عليها أن تناصحه ما استطاعت، فإذا فعلت وأبى فالإثم عليه وهي حل لها أن تأكل ما يعطيها من طعام وشراب وليس عليها شيء. نعم واحد.